بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد عن في بالي أن أذكر بعض المسائل التي لها صلة وتعلق بأحكام الجنائز مما يجهله بعض الناس، وسأقتطف من هذه المسائل الأمور التي قد تخفى على بعض الأشخاص. إخواني الأفاضل، ينبغي على الإنسان الحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على أمر، وهذا الأمر يتأكد في حق الإنسان إن بدت عليه أمارات وعلامات الوفاء، ألا وإن هذا الأمر إخواني الأفاضل كتابة وصية، فإن الوصية ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما بت ليلة بعد سماع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. وللأسف الشديد، مع تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، ومع أن ظاهر الحديث يدل على الوجوب، وإن كان الراجح أن الوصية ليست بواجبة، تجد كثير من الناس لا يوصي ولا يفكر في كتابة الوصية. ليس المقصود من الوصية إخوان الأفاضل وجوب كتابتها، وإنما المقصود أن يوصي الإنسان وأن يشهد على هذه الوصية وتكون الوصية واجبة إذا كان الإنسان بوفاته ستضيع الحقوق لا تعلم إلا بطريق الوصية وطبعا إخوان الأفاضل، يدون الإنسان في هذه الوصية ما له وما عليه من الحقوق. ولا بد أن نعلم أن الذي يكتب في الوصية على نوعين: ضرب مادي، أمور يعني فيها أمور مسائل مالية ومسائل تتعلق بالأموال، وأمور أخرى إخوان الأفاضل ليس فيها حقوق مالية. فقد أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعندما نتحدث عن الوصية، ليس المقصود فقط أن نقول لك تدون الحقوق المالية. قد يقول الرجل: ليس علي دين ولا أطالب أحدا من الناس بمبلغ من المال. فنقول له: من الممكن أن تذكر أقاربك وأرحامك باتباع السنة في الجنائز، وهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه إذا أراد أن يكتب الوصية، بأن يذكره باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز. فإن بعض مسائل اتباع السنة كان يوصي بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. مثلا، أحد الصحابة أوصى وصية بألا يرفع قبره أكثر من 4 أصابع، ثبت هذا عن بعض الصحابة بإسناد صحيح. فالتنبيه على مسائل اتباع السنة في الجنائز أمر ينبغي أن يعتني به الإنسان. وأيضا إخوان الأفاضل، كان السلف وكان الصحابة كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه يكتبون في صدور وصاياهم ويوصون أبناءهم بعدم الاختلاف من بعدهم. وكم تعلم أخي الكريم، وكم يعلم فلان وعلان، من وجود خلافات عظيمة وقعت بين الأبناء لعرض من الدنيا قليل، نسأل الله العافية والسلام. وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله ألا يزيد على الثلث، لا يزيد على ثلث المال، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبشطر المال. قال له: لا. قال: فاستقر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فينبغي على الإنسان أن يتبع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض أن رجل جاء وأوصى بجميع ماله، لا تنفذ هذه الوصية إخوان الأفاضل، وإنما يقتطع منها الثلث والبقية ترجع ويرد هذا الأمر إلى الورثة، إلا طبعا إذا رضي الورثة بذلك. وأيضا إخوان الأفاضل، يحرم على الإنسان أن يوصي بأمر محرم. بعض الناس مثلا يوصي هذا المال أن يخرج في المحرم الفلاني. مثلا نفترض رجل مسلم بداخل افتراضي أوصى بأن يجعل جزء من ماله لبناء كنيسة أو بناء أمر محرم أو بناء شيء لا يرضى الله عز وجل، فإن هذا الأمر محرم ولا يجوز. وأيضا إخوان الأفاضل، لا يجوز للإنسان أن يوصي للورثة. الورثة لهم حق في المال هذا، فلا يجوز لك أن توصل. رجل يقول مالي لأبناء الذكور دون الإناث، لا تنفذ هذه الوصية، هذه وصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. وأيضا هذه الوصية فيها ضرر، فيحرم أن يجعل الإنسان في وصيته أمرا فيه ضرر، يعطي الذكور دون الإناث، يعطي زوجته دون البقية، يعطي فلان دون الآخرين، لا يصح مثل هذا الأمر، فإن هذا الأمر إخوان الأكارم فيه ضرر، فإن هذا الأمر فيه ضرر. وينبغي على الورثة أن يبادر ويسارع بتنفيذ الوصية. إذا توفي الإنسان تعلقت بتركته عدة حقوق. الأمر الأول الذي يتعلق بالتركة تجهيز الميت، تجهيز الميت يكون من تركة الميت، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إخوان الأفاضل أن ديون الميت تسدد، ديون الميت تسدد، ثم بعد ذلك الوصية تنفذ، ثم بعد ذلك تقسم التركة، ثم بعد ذلك تقسم التركة. هذا أمر أحب أن أنبه إخواني عليه، لأن كثير من الناس قد يتساهل في مثل هذه القضايا ولا يوصي، ويعني يضيع على نفسه ما شجع ورغب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، لو لم يكن في كتابة الوصية إلا تذكر الموت لكفى بذلك فائدة للإنسان، لأن الإنسان قد يقسو قلبه وقد يغفل، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. طيب نقطة، لو أن إنسان كتب وصيته بعد شهر شهرين أراد أن يعدل فيها، لا حرج في مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط التي ينبغي أن يعتنى بها في موضوع الجنائز ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما توفي أبو سلمة ضج ناس من أهله، توفى الرجل أمامهم، الإنسان قد ما يملك نفسه، فضجوا وصرخوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني حضرتم مثل هذا الموقف فادعوا بخير. فينبغي على الإنسان أن يملك نفسه في مثل هذا الوقت وأن يدعو لهذا البيت. من يعرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أبي سلمة؟ ما الذي دعا له؟ لا، لأبي سلمة، ليس لأبي سلمة، لأبي سلمة. واغفر لنا وله، أو آخر حديث ما أذكره، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، أي يا رب احفظ من يبقى من أبنائه ومن ذريته. فهذا أمر ينبغي أن نعتني به. وطبعا إخوان الأفاضل، إذا حضر إنسان يعني وقت يعني احتضار إنسان، ينبغي عليه أن يذكره بلا إله إلا الله. كيف يذكره بلا إله إلا الله؟ يقول له قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم زار يعني فتى من الأنصار فلقنه لا إله إلا الله، لأن بعض الناس قد يجلس عند رأس هذا الميت هو يقول لا إله إلا الله حتى يسمع الميت وتذكر، فنقول له عليك بالسنة لقنه لا إله إلا الله، لكن أيضا دون إكثار ودون إلحاح على هذا الميت، دون إكثار ودون إلحاح على هذا الميت. وأنبه إخوان الأفاضل على نقطة تتعلق بتغسيل الميت. الميت إخوان الأفاضل له عورة، بعض الناس عند تغسيل الميت يتوافد أقاربه وأرحامه بالعدد الكبير عند تغسيله، وقد يبدو شيء من بدن الميت ويكون في وضع يعني ما يرى هذا الأمر إلا خواص الخواص، والأمر ليس للفرجة إخوان الأفاضل، فينبغي أن ينتبه لهذا، ما يأتي إلا من يحتاج إليه. أما أن يدعى الناس كافة هكذا للدخول على هذا الرجل، أظن أن هذا أمر يتفق الجميع أنه لا يليق ولا ينبغي إخوان الأفاضل. يأتي شخص شخصين ممن لهم علم بالغسل وبعض أقاربه، يعني يكون المجموع ثلاثة أربعة، أما أن يأتي العشرة هكذا يدخلون ويخرجون لا يصح مثل هذا. وطبعا لا يجوز أبدا كشف عورة الميت، لا يصح هذا الأمر. بعض الناس عند تغسيل الميت لا يتقي الله عز وجل، أكرمكم الله كأنه يغسل بهيمة، نسأل الله العافية والسلامة، يكشف عورة الميت ويكسبه هكذا، لا يصلح مثل هذا، وهذا أمر محرم. ولا يجوز مثل هذا الأمر، فينبغي أن يشدد في هذا الباب، ينبغي أن يشدد في هذا الباب. طبعا الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء، إلا طبعا المرأة مع زوجها فقط، أو الزوج مع زوجته. أما الرجل يقول أنا أريد أن أغسل ابنتي، لا يصح مثل هذا الكلام ولا يجوز مثل هذا. الرجل مع زوجته نعم، أما الرجل مع أمه مع ابنته مع خالته مع عمته أو العكس لا يصح ولا يجوز مثل هذا الأمر. وينبغي أيضا إخوان الأفاضل علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاة الجنازة. للأسف بعض الناس يقول صلاة الجنازة سنة فيتراها ويتهاون في إصابة هذه السنة أو الفرض الكفائي. لو لم يكن يعني في فوائد صلاة الجنازة إلا تذكر الموت وتذكر أنك غدا قد تكون في مثل هذا الموضع ومثل هذا المكان، لكفى بذلك فائدة لهذه الصلاة العظيمة. فكيف إذا ضاف إلى ذلك أن فيها من الأجر العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه، وأن في صلاة الجنازة دليل على المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن في صلاة الجنازة مواساة لأهل الميت. ففي ذلك فضل عظيم وفوائد كبيرة، فينبغي علينا أن نحرص على مثل هذا الأمر وأن لا نضيع على أنفسنا صلاة الجنازة. عبد الله بن عمر لما سمع حديث فضل صلاة الجنازة قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أضعنا على أنفسنا أجرا عظيما بتركنا الصلاة على الجنازة، فينبغي أن نحرص على ذلك. وأيضا إخوان الأفاضل من السنن والآداب التي يغفل عنها بعض الناس الصمت والسكوت عند اتباع ودفن الجنائز. بعض الناس يظن أن كلما يصرخ الإنسان ويذكر الله عز وجل ويهتف بذكر الله عز وجل أن هذا هو الأفضل، نقول لا. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصمتون في ثلاث مواضع: عند اتباع الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند الجهاد في سبيل الله. فينبغي يا أخواني أن نلتزم الصمت وأن نتفكر في هذا الموقف العظيم، هذا كان هو هدف السلف. أما الصراخ وأما البتاف وأما غير ذلك، ديننا ليس دين الصراخ وليس دين شعارات وأمور تقال بالألسن، فينبغي علينا أن نتفكر في هذا الأمر. كذلك عند الدفن إخوان الأفاضل، للأسف تجد بعض الناس عند الدفن كيف حالك يا فلان وينك وما شفناك وكذا. مر أحد العلماء المعاصرين توفي عليه رحمة الله تعالى على قوم أو على المقبرة، فرأى حال الناس بالنسبة لموقفهم من القبور، تجد بعضهم كأن يعني القبر كما يقال فندق، جعله فندقا من ناحية تزيينه وتجميله، ومن ناحية اجتماع الناس والولائم عند القبور والمياه وغير ذلك. فقال عبارة من أجمل العبارات: لقد أماتوا الموت. فعلا إخوان الأفاضل لقد أماتوا الموت، حتى يأتي ذكر الموت على قلوب بعض الناس وكأن شيئا لم يكن. بل بعضهم كما ذكر لأحد الإخوة قال دعاني أحدهم إلى زفافه في المقبرة. والله يا إخوان هذا أمر يستقبح بالإنسان، والله لا يليق هذا الأمر إخوان الأفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فبكى حتى بل الأرض وقال إخواني لمثل هذا فأعدوا. فينبغي والله يا إخوان أن ننشغل في هذا الموقف بالتفكر في الآخرة وبعد الدفن بالدعاء للميت، لأنه محتاج إلى الدعاء، مفتقر إلى هذا الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك دعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك دعاء. هذه نقطة يسيرة جدا ونتف من الأحكام المتعلقة بالجنائز، وينبغي على المسلم إخوان الأفاضل أن يولي هذه الأحكام عناية وأن يحرص على تعلمها، لأنه سيجد أن بعض الناس في جهل مطبق بالنسبة للمسائل والأحكام التي تتعلق بالجنائز. ننبه على نقطة أخيرة لو عنا في الباب بالنسبة للعدة إخوان الأكارم، بالنسبة للمرأة عدة المرأة إخوان الأكارم 4 أشهر و10 أيام، طبعا بأي تاريخ؟ بالتاريخ الهجري، ينتبه لهذا الأمر، بالتاريخ الهجري عدة المرأة 4 أشهر و10 أيام بالتاريخ الهجري. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه هي عدة أي مرأة؟ المرأة المتزوجة. لاحظ كلمة المتزوجة، بمعنى دخل بها لم يدخل بها هي متزوجة، ما دام الرجل عقد على زوجته هذه عدتها إذا توفي هذا الرجل، كان ذلك قبل الدخول بعد الدخول بمجرد أن الأمر يكون بعد العقد إذن هذه هي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، فانتبهوا لهذا الأمر. لكن لو رجل خطب امرأة ثم توفي هذا الرجل، هل على هذه المرأة عدة؟ أجيب لا، ليس على هذه المرأة عدة، لأن هذه المرأة لا تعتبر زوجته، لا تعتبر زوجته، ما تكون زوجة إلا بعقد، ما تكون زوجة إلا بعقد. وبعض الناس إخوان الأفاضل يبتدع في دين الله عز وجل، يظن أن المرأة في عدة لا تجلس في غرفة مظلمة سوداء لا تكلم أحد وتجلس في يعني حزن على حزن، ما جعل الله عز وجل دينه بهذه الطريقة. المرأة في العدة لازم البيت، لا تخرج من البيت، ولازم البيت، ولا تخرج من البيت وتترك الزينة، وتترك الطيب، وتترك الحناء، وتترك الملابس المزينة، وتلبس الثياب العادية، لا يوجد ثوب معين أسود أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك، تلبس اللباس العادية الطبيعية. فإن زارها النساء لا حرج لا حرج، إن كلمت أختها وصديقتها وزميلتها بالهاتف لا حرج لا حرج في مثل هذا الأمر، لا حرج في مثل هذا الأمر. هذه بعض المسائل والنقاط المتعلقة بأحكام الجنائز، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها. ونعود إخوان الأفاضل إلى كتابنا، كتاب الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله تعالى.
محمد استعمل الأقرب. ولا بالسبب قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتابه كتاب الجامع صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك ذكر ذلك ويعني في كتابه الجامع. طيب لو قال قائل ما فائدة هذا الأمر، ما فائدة يعني أن نعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. في معرفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم عدة فوائد إخوان الأفاضل. الفائدة الأولى أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم نقلوا لنا دين الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا قد نقلوا لنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، طيب باقي الأحاديث باقي مسائل الدين الباب أولى أن ينقلها لنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيضا إخوان الأفاضل قد يستنبط بعض الأحكام الشرعية الفقهية من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك إخوان الأفاضل مثلا أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف أحيانا بالطول، فهنا فائدة وتأتي معنا مسألة، ما حكم إطالة الشعر؟ هل إطالة الشعر مطلقا على الجواز أم أن ذلك كان لموافقة عادة الناس؟ وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. فيمكن أن نستنبط بعض المسائل الفقهية والفوائد الفقهية من خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأكارم من فوائد معرفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر قد يحتاج إليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني. قال أهل العلم من رأى معنى الحديث من رآني في المنام على وصف الذي أنا عليه فقد رآني،
أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وصف مغاير لما وصف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ لا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. سمعت مرة أحد المشايخ المعاصرين يذكر قال جاءني رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته بيضاء هكذا مدها، فقلت له ما رأيت الرسول؟ والجواب يعني جاء من جنس السؤال، والجواب جاء من جنس السؤال. ثم قال عليه رحمة الله تعالى، قال الإمام مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول، ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو المعروف بربيعة الرأي، هو المعروف بربيعة الرأي. تروى في ترجمته وسيرته قصة معروفة لعل أغلبكم أو بعضكم قد سمع عنها، من أن أباه خرج مجاهدا وجعل يعني وترك زوجته حاملا ووضع عندها مبلغا عظيما من المال، ثم جاء بعد سنوات عديدة ويعني دخل بيته ووجد رجلا غريبا في البيت ولم يعرف أن هذا هو ابنه الذي كانت زوجته حاملا به. إلى آخر هذه القصة، الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء ضعف هذه القصة وقال لا تصح عن ربيعة، ضعف هذه القصة ولا تصح عن ربيعة، وأعلها أيضا بنكارة المتن بأن المتن فيه أمور منكرة لا تصح، أمور منكرة لا تصح. أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائم ولا بالقصير، البائم أي الشاسع، الشاسع البائم أي الشاسع، ومن ذلك الكلمة التي قد تسمعها البون، وكان بينهما بونا شاسعا، البون أي الأمر الشاسع، الأمر الشاسع. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الطويل جدا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل القصير، بل كان وسطا بين ذلك، بل كان وسطا بين ذلك. ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآن، الأبيض الأمهق أي شديد البياض، شديد البياض جدا، ولا بالآدم أي السمر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا بياضا متوسطا، أبيضا بياضا متوسطا. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، أي لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم خشنا، ولم يكن أيضا منسدلا يعني ناعما زيادة في النعومة، بل كان وسطا بين ذلك. طيب قد يقول قائل ما فائدة هذا الأمر التي مرت علينا الآن؟ هاي جماعة يعني الآن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير، ولم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، إيش فائدة هذا غير الرؤية غير ذلك؟ ايش الكم يعني كم؟ هذه فائدة اعطاه الله عز وجل كمال الخلق والخلق، اعطاه الله عز وجل كمال الخلق بجانب الاخلاق، ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم، وكذلك في الصفات الجسدية كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل الكمال في هذا الباب، أعطاه الله عز وجل الكمال في هذا الباب. وأيضا إخوان الأفاضل قد يستغل يعني إن وجد مثلا بعض الأمور العيوب أو غير ذلك، قد يستغل ذلك بعض الكفار فالطعن أو العيب على بعض الأشخاص، فنزه الله سبحانه وتعالى نبيه عن ذلك، نزه الله سبحانه وتعالى نبيه عن ذلك. بعثه الله على رأس 40 سنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأوحي إليه لما كان عمره 40 سنة. ومعلوم إخوان الأفاضل أن سن 40 سن الوسط والاعتدال، عندما يكون الإنسان صغيرا قد يكون مثلا مندفعا، قد ما يكون عنده تجارب كافية، وأيضا قد يطعن فيه الكفار، هذا رجل شاب صغير يريد أن يعني يتهور وغير ذلك. وإذا كان كبيرا جدا في السن الإنسان قد يكون متعبا مرهقا لا يقوم بالأعباء المنوطة به، فبعثه الله عز وجل على رأس سن 40، سن القوة والسن يعني الحيوي. فأقام بمكة 10 سنين، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين. طيب هذا يصح؟ كيف يقول 10 سنين؟ هذا أنس مبحي يشرح صعب. كيف؟ جيد، أن نرجع إلى كلامك. جيد، واضح ليش كان فضل؟ لا، سبب أقام المكة 10 سنين، والمعروف 13 سنة، وهذا الراجح. في مكة شعب بني عامر أيضا في مكة. وثلاث سنوات ما كان في دعوة يعني. تفضل. يعني أبو سلمان لا يجاب على السؤال بمثال، عرفت كيف؟ كلامك سليم جدا، سليم 100%، لكن لا يجاب على السؤال بمثال. تقول لنا قواعد في هذا. العرب كان معروف عندهم جبر الكسر، يعني الآن تجدون بعض الناس يكتبون سعر السيارة 699، يا أخي حطها 1000 ريح الناس. واضح هذا؟ جبر الكسر إخواني الأفاضل. ف13 كانوا يشبرونها وينقسونها، هذا كان أسلوب معروف عند العرب، كما قال محمد بن سلمان 40 نووية هي أكثر من 40 حديث، لكن سموها 40 النووية، سموها 40 النووية. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. وفي هذا تنبيه إخوان الأفاضل على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر والاحتساب، وأن يأتسوا ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يمكث في الدعوة سنة سنتين، تجد هذا الإنسان يفقد الأمل وينظر نظرة سوداوية ويبدأ يدخل في متاهات التكفير وغير ذلك، وكل هذا طبعا إخواني من قصور النظر وعدم التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الجرأة على تكفير الناس من الجرائم الشنيعة، نسأل الله العافية والسلام. وبالمدينة 10 سنين قال ابن عبد البر، فهذا أمر مجتمع عليه بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أقام 10 سنوات، هذه نقطة لم يختلف فيها أهل العلم. طيب صحيح، صاحبنا ذكر أن أنس بن مالك كان صغيرا، ويمكن وهم في الرواية، قال 13 سنة. أنس بن مالك كان صغير، وكان أنس بن مالك من أهل المدينة، فلعله وهم. من يعلق لي على هذا الكلام؟ واضح الإشكال؟ واضح كلام صاحبنا؟ قال أنس بن مالك كان من أهل المدينة وكان صغير، فيمكن وهم في الرواية، قال 10 سنوات هي 13 سنة. غير هذا، قد يقول لك هذا ما يترتب عليه حكم، أنا تكلم في شيء ما يترتب عليه حكم. تصويب الصحابي أولى من تخطيئه، تصويبه أولى من تخطيئه. ليش تحمل على الخطأ وفيني محامل أخرى يمكن أن يحمل عليها ماذا؟ قول الصحابي. يمكن هناك محامل أخرى يمكن أن يحمل عليها قول الصحابي. وأيضا كما ذكر صاحبنا في بعض الأحاديث، إذا قلنا بهذه الطريقة لعل المشتري أن يشترئ ويطعن في دين الله سبحانه وتعالى، ويقول لك والله الصحابي هذا كان صغير وما رأى وما علم وما درى. تصويب الصحابي أولى من تخطيئه. وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله، وتوفاه الله، يعني هنا في الطبعة التي عندي فيها شيء من التصحيح، وتوفاه الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا خبر، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. وطبعا هذا على أي قاعدة؟ على قاعدة جبر الكسر. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فهذا على قاعدة جبر الكسر. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، هذا الذي عندي، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هنا يمكننا أن نستنبط إخوان الأفاضل حكما من هذا الأمر، لم يكن في شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا 20 أو أقل شعرة بيضاء. لو كان الخضاب بالسواد يجوز، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيترك هذا الشيء؟ لو كان الخضاب، بعض الناس تظهر له شعر بيضاء، إما أن يقلعها وإما أن يسبقها بالسواد، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أمر بتغيير الشيء إخوان الأفاضل بالحناء وبالكتم، بالحناء وبالكتل، نوع من أنواع الأمور التي يغير بها الشيء، نوع من أنواع الأمور التي يغير بها الشيء. لكن بعض الناس إذا بدأ شعر أبيض في لحيته أو رأسه ينتفه مباشرة، وهذا طبعا لا يصح، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى صفة عيسى بن مريم والدجال. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، عبد الله
نعم كيف؟ لا تفضل استعن بالله، الإنسان يتعلم الخطأ بارك الله فيك ما يضر. عن عبد الله جيد أن نعم، لأن بعض الناس يأكلها أخوان الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نقول لا، بينها صلى الله عليه وسلم. كأحسن ما أنت رائد من أدمر رجال، من اللمم قد رجلها تقطر متكئا على رجلين عنبة. أحسنت. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة، أراني الليلة عند الكعبة. هذا الأمر أخوان الأكارم، هذه الرواية تشير إلى أن هذه الرؤيا كانت رؤيا منام، تشير إلى أن هذه الرؤيا كانت رؤيا منام. أراني الليلة، يعني هذا يشير إشارة ولو من بعيد إلى أن الرؤيا رؤية منام، لكن جاءت رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، أي أنه رأى وهو نائم أنه يطوف بالكعبة، رأى وهو نائم صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالكعبة. قال جيد، عند الكعبة، الكعبة أخوان الأفاضل كل بيت مربع يسمى عند العرب كعبة، كل بيت مربع يسمى عند العرب كعبة، والكعبة بيت الله الحرام. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، رأيت رجلا آدم أي أسمر. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام كان أسمر البشر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، أي كانت سمرته فيها جمال له عليه الصلاة والسلام، أحيانا كثير من الإنسان بعض الأشخاص الذين فيهم شيء من يعني السمار وفيهم جمال عظيم. طبعا ينتبه أخوان الأفاضل، بعض الناس الآن في عرفنا يقول فلان أسمر ويعني أنه أسود البشر، نقول لا، ليس هذا هو المعنى. العرب ما كانت تقول للأسمر يعني للأسود البشرة تقول له أسمر، لا، كانوا يطلقون عليه أسود، أما الأسمر كانوا يطلقون عليه آدم البشر. كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم. اللمة إخوان الأفاضل الشعر الذي يبلغ الأذنين، أي أن شعره كان قصيرا، كان عنده شعر، لم يكن محلوق الرأس أو أصلع عليه الصلاة والسلام، وإنما كان له شعر يصل إلى الأذنين. كأحسن ما أنت رائن من اللمم، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن شعره كأنك ترى أفضل أنواع الرجال الذين على هذه الصورة.
قد رجلها فهي تبطر ماءها. رجلها أي نشط شعره وسرح شعره فهي تبطر ماء. قال بعض أهل العلم فهي تبطر ماء دليل على أنه للتو غسل رأسه ورجله، للتو الآن غسل رأسه ورجله فينزل ويكثر منه الماء. وقال بعضهم فهي تبطر ماء دليل على الجمال والحسن والبهاء، دليل على الجمال والحسن والبهاء. وكل المعنيين صحيح، كل المعنيين صحيح. لماذا كل المعنيين صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأحسن ما أنت رائم، كأحسن ما أنت رائم من اللمم. إذن فهذا دليل على الحسن والجمال. وأيضا إخوان الأفاضل لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد رجل شعره بعد أن غسله للتو متكئا على رجل أو عواتق رجلين، متكئ مستند على عواتق رجلين أو على رجلين. الشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، الشك من الراوي. الراوي يقول على رجلين أو عواتق رجلين، هذا ليس شك من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو شك من الراوي. العاتق ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، هذا هو العاتق. هنا فائدة ذكر بعض أهل العلم في هذا دليل على جواز أن يطوف الإنسان متكئا، رجل يجعل مثلا يده على عواتق رجلين ويتكئ عليهم ويطوف، هذا دليل على الجواز. حتى قال الحافظ أبو زرع العراقي ابن الحافظ العراقي المحدث الكبير قال وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا، وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا. يطوف بالكعب، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. في هذا دليل على مسألة عقدية، مسألة في العقيدة، من يعرفها؟ تفضل. وين الدليل؟ لا لا، أسألت من الحديث بارك الله فيك إخواني، يعني أجد أغلب الإخوة ما يحضرون الكتاب معه. ينبغي الإنسان يحرص على إحضار الكتاب حتى يستطيع أن يقرأ ويطلع ويدون الفوائد التي تمر عليه. جيد، من ينتزعها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ أجيب، وين هذا نستنبط من الحديث؟ من هذا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما يسأل من هذا، يعرف مباشرة من هذا. واضح إخوانا الأفاضل؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. وأيضا إخواني، من لا حرج على الإنسان إذا سأل من هذا، من هذا الذي مر بنا، لا حرج على الإنسان أن يسأل عن ذلك. فقيل هذا المسيح ابن مريم. سمي المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح، قال بعض أهل العلم لأنه ما مسح على دعاهة إلا ضرع، وذكروا عدة أمور، والمعاني إخوان الأكارم يعني كلها إن شاء الله صحيحة، كلها صحيحة إن شاء الله. ثم أنا برجل جعد قطر، أي أن شعره متجعد جدا، أي أن شعره متجعد جدا. أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. المسيح الدجال إخوان الأكارم وصف بأنه أعور العين اليمنى، وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه أعور العين اليسرى، وصف بأنه أعور العين اليمنى، ووصف أيضا بأنه أعور العين اليسرى. كيف نجمع؟ قال أهل العلم أصل العور العين، أصل العور إخوان الأفاضل العين، أي كلا عينيه فيهما عين، كلا عينيه فيهما عيب. هذا نقطة ننتبه لها إخوان الأفاضل. المسيح الدجال وصف بأنه أعور العين اليمنى، في بعض الروايات جاءت بأنه أعور العين اليسرى، وذكر التفاصيل أخرى. المعنى الذي يدل عليه هذين الحديثين أن كلا عينيه فيهما عيب، لأن أصل العور العيب، أصل العور إخوان الأفاضل العيب. فسأل كأنها عنبة طافية، حبة العنب إذا كانت في العنقود تكون بارزة عن أخواتها. العنب إخوان الأفاضل ما يكون كله على مستوى واحد، ما يكون على مستوى واحد، تجده ماذا؟ تجد الحبات تكون بارزة، تجد الحبات تكون بارزة، هذا إحدى عينيه بارزة، إحدى عينيه بارزة. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال، هذا المسيح الدجال. طيب المعروف أن المسيح الدجال لا يدخل مكة، كيف رأى خلف عيسى؟
جيد. لو قال لك قال يعني لازلت شقيقا؟ واضح الإشكال. المسيح الدجال ما يدخل مكة، إذا أراد أن يدخل مكة تستقبله الملائكة فتضربه بالسيف، لكن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مكة. أحسنت. لا يدخل مكة قبل قيام الساعة، لا يدخل المكة قبل قيام الساعة، أما قبل ذلك في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ عند البيت الحرام. الأحاديث الواردة أنه لا يدخل مكة عند قيام الساعة، عند قيام الساعة وعندما يخرج يعني يعيش في الأرض فساد وتستقبله الملائكة عند مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولها، لا يتمكن من دخولها. هذا المسيح الدجال يمسح الأرض لنشر الباطل ونشر الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى، وشتان ما بين مسيح الهدى عيسى عليه الصلاة والسلام وبين هذا المسيح الدجال. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال. طبعا أخواننا الأفاضل جاءت عدة يعني نصوص تبين كيف يقي الإنسان نفسه من فتنة المسيح الدجال. طبعا من أعظم هذه الطرق دعاء الله سبحانه وتعالى: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أيضا أخواننا الأفاضل سكن مكة والمدينة، هذه من أسباب الوقاية لفتنة المسيح الدجال. وأيضا إخوان الأفاضل من أسباب الوقاية لفتنة المسيح الدجال حفظ 10 آيات من أول أو آخر سورة الكهف، من أول أو آخر سورة الكهف. وأيضا من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال البعد والهرب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، يبتعد يهرب، فإن الرجل يأتي ويحسب أنه على شيء فيصدقه ويتبعه. نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما تيسر أخوان الأفاضل في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال على الطريقة المعروفة سؤال في الدرس يرفع يده خارج الدرس تكتب في ورقة، وبعد الدرس على الاتفاق المعروف. المعروف ربيعة الرأي. نعم. أحد يأتي لنا الأسبوع القادم بقصة ربيعة وكلام الحافظ الذهبي عنها؟ من يتكفل بهذا الأمر؟ أنت إن شاء الله في سير أعلام النبلاء، كتاب سير أعلام النبلاء، تأتي بالقصة وكلام الحافظ الذهبي عنها. أحد عنده شيء آخر؟ أتمنى أن أجد في الأسبوع القادم الإخوة معهم الكتب أو على الأقل الدفاتر، أو على الأقل الدفاتر. لسنا أخوان الأفاضل يعني الواحد كالإمام البخاري أو غير ذلك الذي كان يسمع الحديث في البلاد فيكتبه في بلاد أخرى. نعترف بتقصيرنا وبعجلنا، للأسف قد تمر على الإنسان فوائد فإن لم يدونها تمر عليه المرة الثانية كأنه يسمعها أول مرة، الثالثة كأنه يسمعها أول مرة، فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه في طريق طلب العلم. تفضل. فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه يكفيه أنه كان كاتبا من كتاب الوحي، وكفى بذلك فضيلة. الآن لو قيل لك بأن فلان كان كاتب رئيس الدولة، لو لم يرد له أي منقبة أخرى إلا هذه المنقبة لكفى بذلك منقبة أخوان الأفاضل لهذا الرجل، لكفى بذلك منقبة لهذا الرجل. فكيف إذا كان كاتبا على وحي النبي صلى الله عليه وسلم، كاتبا وأمينا على وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إخوان الأفاضل ما نقرأه الآن من قرآن وما وصل إلينا من أحكام يؤجر على ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا إخوان الأفاضل كان من ملوك العدل عليه رضوان الله تعالى، بل هو أفضل ملك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا خلفاء، أما معاوية كان ملكا وهو أفضل الملوك عليه رضوان الله تعالى. هذه نبذة طبعا يسيرة في فضائل معاوية بن أبي سفيان عليه رضوان الله تعالى. وننتبه إلى نقطة، بعض ما يشاع ويذاع من قصص تقدح في الصحابة يا إخواني بعضها ما يصح، بعضها أسانيدها ضعيفة. مثال يأتيك بعضهم يقول هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم معاوية لاقت كبد حمزة وبقرت بطنه وغير ذلك. طيب يا أخي الكريم، على فرض التسليم جدلا بصحة هذه القصة، متى كانت هذه القصة؟
قبل إسلامها أم بعد إسلامها؟ قبل إسلامها، فأسلمت رضي الله عنها، والإسلام يهدم من قبله. فلما الإنسان إخواننا الأفاضل يذكر أمور كانت قبل إسلام الإنسان؟ والنقطة الثانية أن القصة ضعيفة إسنادا لا يصح إسنادها عن هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هل ينعقد الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا ينعقد الحلف بغير الله. لو رجل حلف بغير الله لا ينعقد هذا اليمين، لأنه قد أتى بأمر عظيم جدا، نسأل الله العافية والسلام، فلا ينعقد هذا اليمين. ونبه على ذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى في تعليقه على الأفية في كتابه القول المفيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.